برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ريادة المرأة السعودية في المجتمع وتحقيقها نجاحات في مختلف المجالات، وأيضا عن التغيرات الحاصلة في مجال حقوق النساء في التشريع الملكي السعودي بالتزامن مع يوم التأسيس السعودي.
فخرنا يوم التأسيس بالسيف وظهور العز أسس محمد بن.
تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي لها، ففي 22 من فبراير شباط من عام 1727 ميلادي الموافق للثلاثين من جمادى الأولى من عام 1139 في التقويم الهجري، شهدت تلك الحقبة تولي الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه مقاليد الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى إلى جانب العديد من الإنجازات الكبيرة في عهده.
وفي 27 من يناير لعام 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قراراً ملكياً يقتضي بموجبه أن يكون يوم 22 من شباط إجازة رسمية في البلاد احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية وإظهاراً للامتنان والاعتزاز بما قدمه الأجداد لهذا الوطن.
يفرحنا مرورة فرحه من أقصى الشمال يا شرورة.
وبدأت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تؤتي ثمارها على مدى سنوات من التخطيط والإنجاز والعمل على إنجاح هذا المشروع الذي حول المملكة جذرياً ونقلها إلى مرحلة جديدة سمحت لها بمواكبة متغيرات العصر والمضي قدماً باتجاه تحقيق التطور والتقدم في مختلف القطاعات والمجالات.
وتحت شعار مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح باتت السعودية اليوم نموذجاً للدول العربية المزدهرة والمتطورة، فقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في تحقيق نتائج واعدة على أرض الواقع.
مجالات عدة لم تعد حكراً على الرجال فقط، بل رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من الولوج إلى عالم الأعمال والصناعات ومختلف القطاعات، وأعطتها مكانة كبيرة في المجتمع السعودي وجعلت منها رائدة ومتميزة وفاعلة في البلاد.
يا العظيمة يا الكريمة الملهمة بطلعاتنا غارك.
وعلى مدى سنوات حققت المملكة العربية السعودية تقدماً واضحاً في مجال تغيير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السعودية وإمكانية عملها بمختلف الأعمال وممارسة كافة نشاطات الحياة إن كانت العلمية أو المهنية أو الترفيهية.
وقد حققت 80 نقطة من أصل 100 في مجموع مؤشرات تقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.
كما أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 قد سجل نمواً بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.
والمرأة السعودية كغيرها من النساء الناجحات والطموحات والرائدات في الأعمال أثبتت وجودها وقيمتها الاجتماعية واقتحمت كافة المجالات ليسطع نجمها في العالم.
هي أم وأخت وزوجة ومعلمة وطبيبة وأستاذة جامعية وباحثة وحقوقية ومهندسة ومصممة ورائدة فضاء وقائدة قطارات وطائرات وغيرها.
و ونستضيف معنا اليوم من المملكة العربية السعودية نموذجاً نسائياً متميزاً مبدعاً في مجال السينما. معنا المخرجة السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية السيدة هند الفهد. أهلاً وسهلاً بك سيدتي، وبداية كل عام والمملكة وشعبها الكريم بألف خير. أبدأ معك من إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 إلى غاية الآن في تمكين المرأة بمختلف القطاعات، كيف ترين هذه الخطوات التي شقتها بلادك إلى اليوم؟
بداية كل الشكر لكم للتهنئة، وأسأل الله أن يديم الأمان والتطور والازدهار للمملكة العربية السعودية في يوم التأسيس، اليوم الذي من 300 سنة وهذه المملكة تثبت في كل مرة أنها بلد مختلف وأنها بلد عزومة ومقدامة في تثبيت رواسيها وفي تثبيت حضورها في خارطة العالم بشكل أكبر حتى عهدنا الحالي. المملكة الآن تعيش مرحلة مهمة ومرحلة انعكاسها واضح جدا، سواء على الصعيد الداخلي المحلي أو حتى على العالمي. وكيف ترى المملكة؟ نحن نعيش الآن عصر ازدهار هو نتاج هذه 300 عام من التأسيس، 300 عام من الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والمرحلة الحالية التي نعيش فيها. هناك تغيرات وهناك إنجازات على كافة الأصعدة التي تخدم صراحة الإنسان السعودي بالدرجة الأولى، ومؤمنة بالفرد السعودي بالدرجة الأولى وإمكاناته، وكيف هذا الفرد أو هذا الشخص عامل مهم في النماء، عامل مهم في تطوير البلاد، عامل مهم في تقديم الصورة الأمثل للمملكة العربية السعودية. حقيقة نحن نعيش عرس كبير جدا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية. الازدهار، التطور، التغير، الإقبال الجاد جدا والمدروس للحياة وللتغير وللإنجاز، سواء على الصعيد الفرد أو على صعيد الوطن أو حتى على صعيد عالمي.
سيدة هند، مشاركة المرأة قبل هذه الرؤية كانت تقريبا 19% واليوم يتجاوز 33%، ورأينا كيف أن المرأة السعودية اليوم قائدة ورائدة في عدة قطاعات من التقنية والهندسية والاتصالات والرقمنة وقيادة الطائرات والأمن والإعلام والأفلام والفن وغيرها الكثير من القطاعات. يعني كيف ترين تأثير إشراك المرأة السعودية اليوم على واقع المجتمع وتطوره؟
منذ بدء الدولة والمرأة شريكة، وإن كانت يعني لم تكن واضحة مسبقا، هي شريكة في شريكة في البلاد، شريكة في الصنعة، شريكة في التأسيس، شريكة في كل مناحي التطوير ومناحي أمانة الصورة السعودية. قد لا نكون حاضرات مسبقا في الصورة العامة، لكن داخليا تستطيعين رؤية المرأة، تستطيعين رؤية حضور المرأة بشكل بسيط مسبقا. الآن زادت النسبة إيمانا بأن المرأة النساء شقائق الرجال، وإيمانا بأن المرأة لها دور فعال في وطنها، لها دور فعال في خدمة هذا الوطن وفي تقديم الأفضل لبلادها. وهذا انعكس كثير جدا صراحة على المناصب اللي وليت فيها النساء، التمكين اللي حدث للنساء في كافة الأصعدة وكافة المجالات اللي كانت حكرا على الرجال مسبقا. والمرأة أثبتت جدارتها وأثبتت أنها قوتها وأثبتت أنها فعلا تستحق كما هي دائما. الآن هي فقط ظهرت في الصورة بشكل أوضح وبشكل أكبر. مؤمنين يعني إيمان البلد وإيمان قيادتنا الرشيدة في دور الفرد السعودي ذكرا كان أو أنثى هو أجمل وأهم صراحة، أهم الدوافع في أن نعطي كأفراد وأن نقدم للبلد كمواطنين محبين لهذه البلد وفعلا محبين لهذه البلد، وهذه البلد تعطينا الممكنات اللي تخلينا نبرز بشكل أكبر وتجعل المهارات تتضح بشكل أوسع. وهذا جلي من حضور المرأة السعودية سواء على صعيد داخلي أو خارجي، في مناصب حساسة، في مناصب قيادية كبيرة، وزارة الخارجية، وفي وزارة الخارجية، في قطاع التصنيع، في قطاع الدفاع والقطاع الأمني، في قطاع الفنون والسينما، وكافة القطاعات اللي كانت حاضرة فيها المرأة مسبقا. وأكيد يعني أكثر وأكثر من ذلك، وما زالت الخطوات كثيرة كثيرة وما زالت الفرص كبيرة لنا كنساء في 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 الحضور بشكل أكبر، تمثيل بلدنا بشكل أفضل. وهذا طبعا أكيد له انعكاسه حتى على الأسرة السعودية، له انعكاسه على لا انعكاسه على على الأسرة، على الوعي، على التعليم، على الدافعية للإنجاز، الدافعية للإنجاز والدافعية صراحة لإثبات الذات يعني والمشاركة في نهضة هذا الوطن.
يعني سيدتي، لما نتحدث عن المجال الفني والإعلامي، أنت كمخرجة وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، إلى أي مدى ساهمت برأيك التغيرات ورؤية 2030 في دعم قطاع السينما وعمل المرأة بهذا القطاع وبهذا المجال؟
أمانة الدعم في مجال الفنون بشكل عام والسينما بشكل خاص ازدهر يمكن من 2017 أو 2016-2017 وحتى الآن. الثقافة والفنون حاضرة، الثقافة والفنون لم تعد فقط جانبي، هي دخلت في 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 الحياة بشكل أكبر، دخلت في المناهج التعليمية، في الفعاليات، دخلت في كافة، لأن الثقافة فنون، الفنونك الفنون بكافة أشكالها هي ثقافتك وهي من أنت وهي تقدمك للعالم. في عناية جادة بهذا المجال من ناحية تقديم التسهيلات، من ناحية تذليل التحديات والصعوبات. لما أقارن قبل 2017 والآن، نقلة هائلة جدا وقفزة عالية جدا للأمانة لصالح الفنون خصوصا السينما والتي كانت يعني مغيبة فترة من فترات وعادت إلى رواسيها، عادت بقوة، عادت بتمكين، عادت بصناديق تمويل، عادت في لوجستيك عالية جدا، وما زالت يعني تقدم التسهيلات التي تمكن من إنشاء بيئة سينمائية وبيئة فنية مستدامة، ليست فقط وليدة اللحظة وليست فقط طارئة، هي مستدامة. هذا ما تسعى له المملكة من خلال أيضا تقسيم الهيئات، تقسيم الفنون إلى هيئات يعني تحت مظلة وزارة الثقافة، كل هيئة معنية باستراتيجية ومعنية بخطة عمل طموحة وخطة عمل جادة لتقديم هذه الفنون وتعريف السعودية من خلالها. في السينما بالتأكيد حضور المرأة مسبقا كنا موجودات في السينما، لكن الآن بشكل أوضح وبشكل أكبر، ومحل أصبح المشارك داخليا، وأصبحت الفعاليات السينمائية تقام داخليا، أصبحت المرأة ليست فقط مخرجة، تقريبا الآن في مصورات سعوديات، في بروديوسر سعوديات، نسبة الممثلات ارتفعت اللي كنا نعاني منها مسبقا صراحة. أمانة التغييرات أو الإسهامات اللي أسهمتها الدولة لرفع حصة السينما والفنون بشكل عام في المملكة العربية السعودية، رفع حصتها بمعنى حضورها وتأكيد أهميتها عالية جدا، وما زالت المسيرة يعني أمامنا طويلة، والجهد مننا أعلى، وبالعكس فخورين جدا صراحة إحنا نقدم هذا الشيء أو نشارك في صنع الصورة السينمائية السعودية حول العالم.
أستاذة هند، يعني لو تقارني بين المملكة منذ 10 سنوات إلى الوراء أو أكثر قليلا، ما هي برأيك أبرز التغيرات التي حققتها المرأة وأيضا قدمتها المملكة للمرأة ضمن مشروع الإصلاح؟
كما أسلفت، المرأة نحن ما زلنا في الطريق، ما زلنا نحقق أمانة. طموحنا عالية جدا، وطموحنا عنان السماء كما يقول دائما ولي العهد سمو ولي العهد محمد بن سلمان. ما زالت طموحنا أعلى عالية وتطلعاتنا أكثر، وفي المملكة للأمانة هناك تسهيلات لتحقيق هذا الطموح والوصول للأعلى. المرأة حظيت، خلينا نقول حظيت بأغلب حظيت بأهم شيء، أنها أصبحت حاضرة في صناعة القرار، أصبحت حاضرة في المشاركة الاجتماعية، المشاركة السياسية بشكل أوضح وأكبر. ما زال بالتأكيد هناك تطلعات أكبر، وهي تدرس، وهي ضمن المشاريع اللي المفروض تطرح خلال 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 أكيد يعني مسيرة هذه التغييرات اللي نعيشها في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030. رؤية 2030 تمكن الفرد بغض النظر، تمكن الكفاءة بغض النظر عن الجنس ذكر أو أنثى، تمكن الـ 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 الكفاءة والجدية والشغف في أن تقدم الأفضل للبلد.
طيب يعني إلى ماذا تطمح المرأة السعودية اليوم، وهل برأيك حظيت بحقوقها إلى غاية الآن المرجوة؟
دائما أقول أمانة لما أشوف الأمر أو أنظر للأمر كيف كنا وكيف أصبحنا من خلال خطط الإصلاح ورؤية 2030 التي تطبقها المملكة العربية السعودية أو رأية المنظور النسائي منها، دائما أقول توفر لنا الخيار. المسألة لم تعد إجبار ولم يصبح مسار واحد فقط للنساء أو مثلا مسار محدد للنساء، المسألة الآن هي خيار فعليا من التفصيلات الصغيرة حتى يعني المناصب حتى الطموح للمرأة فيما تريد أن تصبح. أصبح لدينا الآن سفيرة في مجلس الوزراء، هناك حضور نسائي في تصنيع الأسلحة، في وزارة الدفاع هناك نساء في مناصب قيادية وليس فقط موظفات عاديات، لا هناك نساء في منصب صنع القرار. فهذه أعظم نقلة للأمانة للمرأة السعودية، أن يصبح لها خيارها في أن تحدد ما تريد، سواء على صعيد حياتها الشخصية أو الاجتماعية أو حتى العملية، بقدر الطموح بقدر المساحة والأفاق تتسع وتنفتح لها. أمانة كل مرة يعني يكون مذهل الشعور وشعور الدهشة في أنه على قدر الحلم تتسع الأرض. فعلا هذا اللي نعيشه كنساء، على قدر أحلامنا، على قدر ما تتسع لنا الأبواب وتتسع لنا الطرقات أن نحقق هذا الحلم، وتذلل التحديات والصعاب لتمكين النساء. وهذا إيمان حقيقي وجاد وليس طارئ بالمرأة، إيمان بأنها شقائق الرجال، إيمان بأن المرأة السعودية قادرة أن تثبت نفسها، وهذا ما حصل.
المخرجة السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية السيدة هند الفهد، شكرا لك على هذه المداخلة. ونجاح المرأة السعودية هو نجاح للمرأة العربية كذلك.
يا العظيمة يا الكريمة الملهمة بطلعاتنا غارق، قولي إنه ما في مثلك بالزمن مهما حكيتوا على هالأرض مثلك.
ونذكر بأهم أسماء النساء السعوديات الرائدات في مجال عملهن: عبير العليان، واحدة من أفضل 10 نساء سعوديات رائدات في مجال عملهن، فهي عالمة الأبحاث التي التحقت بمركز البحوث المتقدمة والتابع لشركة أرامكو السعودية، وخبرتها القوية في مجال البترو كيميويات.
ماجدة أبو راس من السيدات التي لمعت أسماءها في الوطن السعودي، فهي نائبة ومؤسسة رئيس مجلس الإدارة لجمعية البيئة السعودية، حيث تخصصت في مجال معالجة تلوث المواد البترولية، وهي أول امرأة سعودية تحصل على جائزة القيادات العربية النسائية في مجال البيئة لعام 2012، وذلك عن طريق المنظمة العربية للبيئة.
هدى الحليسي رئيس قسم اللغات الأوروبية والترجمة، وذلك في جامعة الملك سعود من قسم الترجمة.
منى المنجد الكاتبة والناشرة السعودية الأصل، كما أنها رسامة موهوبة للغاية، حيث عملت على تنمية الموهبة من خلال الدراسة في باريس، والتي كانت تطبقها على الحرير، مما خول لها القيام بفتح المعارض الفنية هناك.
غادة المطيري المخترعة والعالمة وسيدة الأعمال القوية التي أثرت في المجتمع السعودي بشكل كبير، فهي أستاذة قسم الكيمياء في الصيدلة، وكما أنها من أهم أعضاء التدريس في قسم هندسة النانو والهندسة الحيوية.
هنادي زكريا هندي أول امرأة سعودية تقود الطائرة، وقادت إحدى طائرات الأسطول الخاص بالأمير.
مشاعل الشميمري هي السعودية الأولى التي عملت في تصميم الصواريخ النووية بتخصصها في مجال هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية، وتميزت بالانضمام إلى وكالة ناسا الفضائية حين كانت في 22 من عمرها لتبدأ أبحاثاً في مجال صواريخ الفضاء. والكثير من أسماء النساء الرائدات في مختلف القطاعات سواء العلمية والتقنية والهندسية وغيرها. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند هذا الأسبوع، وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، الخبر من الجزائر، فقد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية حملة لإسقاط رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بالعيد بسبب معجم الطوبونيمي وتسمية مدينة أم البواقي.
وجاء هذا الهجوم على السيد صالح بالعيد بعد الكتابة التي وردت في الطوبونيم بسبب تسمية أم البواقي، الذي كتب أنها يعود تسميتها إلى أيام الغزو العربي لشمال إفريقيا. هذه العبارة عماد أغضبت المغردين واعتبروها خطأ يمس بهوية الجزائر، وطالبوا على إثر ذلك بإقالته.
واتهم المغردون الغاضبون صالح بالعيد والمجلس الأعلى للغة العربية بإثارة الكراهية وبالتحريف وبالإسهام في تدمير المجتمع الجزائري.
في المقابل هناك كذلك مجموعة من المغردين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رأى بأن هذا ليس خطأ، ووقفوا إلى جانب صالح بالعيد وقالوا إن حبه للغة العربية يصل حد التطرف، وأعربوا عن رفضهم لما يتعرض له من هذه الحملة التي اعتبروها ممنهجة ضده، ورأوا بأنه لا يتحمل وحده مسؤولية ما حصل، لأن الكثير كذلك من القائمين في هذا المجلس الأعلى للغة العربية من يقومون بمراقبة ما يرد في مثل هذا المعجم.
وأنت شو رأيك فرح بهاي المسألة؟
يعني هو صالح بالعيد قال أنه النسخة المنشورة من المعجم الطوبونيمي تجريبية، وتم سحبها من الشبكة بمجرد التشكيك في بعض ما صدر فيها. أما بخصوص مصطلح الغزو العربي فهو ينفي أن مثل هذا المصطلح ورد في هذا المعجم، وأكد أنه يعمل في المجلس الأعلى للغة العربية على الوئام الوطني، ولديه لجان علمية، وهو مؤسسة رسمية تراعي قواعد البحث وأخلاقياته، ولا يهدف إلى التشتيت ويعني تشتيت الصفوف الوطنية الجزائرية بمختلف الولايات.
الخبر التالي، يبدو أن بعض الناس في أغلب الأحيان لا يريدون تصديق الحقيقة حتى ولو كانت كل المعطيات واضحة، ربما لأنهم يعتقدون أن هذا الأمر يجلب لهم السعادة والشفاء والحياة الآمنة، كما حصل بعد أن كشفت دراسة عن أن الحورية المحنطة التي كان يعبدها البعض في اليابان ليست أكثر من تركيب مزيف يتكون من القماش والورق وأشياء أخرى. وذكرت صحيفة بريطانية على موقعها الإلكتروني مؤخرا أن هذا الشكل المصطنع أنتج بسبب افتتان اليابانيين بحوريات البحر.
ويعتقد زميلي عماد أن هذه الحورية كانت وجدت في المحيط الهادئ، وتحديدا في قبالة سواحل جزيرة شيكوكو اليابانية بين عامي 1736 و1741، وبقيت هذه الحورية المزعومة موجودة في معبد بمدينة أساكوتشي جنوب غربي اليابان. وتقول الأسطورة إن لهذه المومياء القدرة على منح الخلود، حتى أنه خلال جائحة كورونا جرى التضرع بها وطلبوا منها، يعني الذين يعبدون هذه المومياء، درء خطر الفيروس المميت عنهم. ولكن العلماء شككوا في حقيقتها واعتقدوا في البداية أن لها ذيل سمكة جرى وضعه أسفل جسم واحدة من الرئيسيات، وجرى إخضاع الحورية المحنطة لفحص بالأشعة المقطعية للوصول إلى الحقيقة.
وقال المشرفون على الدراسة إن النتائج النهائية فاجأتهم، فعلى سبيل المثال كان معظم الجزء العلوي من المومياء المفترضة مصنوع من الملابس والقماش والقطن. واتضحت الحقيقة المزيفة لهذه الحورية، واكتشف أنها عبارة عن جزع قرد خيط بزين لسمكة سلمون بإتقان، لكن ذلك لم يوقف حشود الناس من الذهاب لرؤية هذه الحورية حتى بعد اكتشاف تزييفها. ويبدو أنه يعني الناس تتفائل بهذه الحورية وإن كانت يعني مزيفة.
أحيانا كذلك الحقيقة مرة عند الكثيرين فيتقبلون الكذبة ولا يتقبلون يتقبلون الحقائق، لا سيما في عبادة مثل هذه الأشياء. وإلى مصر، مقبرة كذلك مزيفة في بني سويف، حيث أمرت النيابة العامة في مصر بسرعة إحضار مجموعة من المتهمين لتحقيق معهم حول المقبرة المكتشفة حديثا، وذلك بعد أن ثبت أنها مقبرة ليست أثرية، لكن المتهمين وضعوا فيها آثار مقلدة ورسومات من أجل الاحتيال على من يريد شراء الآثار، حسب ما تم نشره من مواقع إعلام مصرية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصرية مصطفى وزيري في تصريحات صحفية إن النصابين قاموا برسم جدران المقبرة المزيفة ونقشها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط.
وخبر كذلك عن افتتاح المتحف الروسي للإثنوغرافيا في بطرسبرغ، معرض طريق الإيمان والفضيلة يعبر عن التقاليد الفنية للشعوب المسلمة في روسيا، حيث تم جمع معروضات لموظفي المتحف خلال رحلات استكشافية إلى القوقاز ومنطقة الفولغا وآسيا الوسطى وكازاخستان. وكشف المعرض عن 150 معروضاً معظمها من القرنين 19 و20، والعديد منها عبارة عن آثار للفنون الشعبية التطبيقية ويعكس معيار الإبداع الفني في الشرق الإسلامي.
ويتمكن زوار المعرض من رؤية سجاد الصلاة والزخارف المختلفة والأزياء الإسلامية والكشكول والتي يعود تاريخها إلى القرن 18، وحتى تفاصيل إيوان جزء من مسجد محاط بجدران من ثلاث جهات ومفتوح من الجانب الرابع. ولا يخلو المعرض كذلك من مصحف للقرآن الكريم.
نشير كذلك هنا مستمعينا الكرام إلى أنه اليوم 23 من فبراير يصادف عيد حماة الوطن في روسيا، وهو يوم المجد العسكري الروسي، ويتم الاحتفال به أيضا في عدد من البلدان الأخرى في رابطة الدول المستقلة.
ويعتبر يوم المدافع عن أرض الآباء هو يوم عطلة للرجال والنساء والذين شاركوا في الدفاع عن وطنهم.
نتمنى النصر والاستقرار لروسيا وللشعب الروسي المكافح والمناضل،
وكل عام لكل من خدم ويخدم وطنه في أي دولة في العالم، لأنه يعتبر حامي هذا الوطن. ونختم الحلقة بمعلومة طبية مفيدة. أكدت الطبيبة الروسية أولغا ألكساندروفا أنه يمكن أن يكون لشرب الشاي بدون سكر ومحليات أخرى أثار مفيدة على الجسم، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وأضافت قائلة إن شرب 3 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الخطيرة مثل احتشاء الدماغ واحتشاء عضلة القلب.
خصوصاً يعني اليوم نحن من الناس الذين يشربون الشاي بكثرة، وحقيقة هذه أنه الإنسان الذي يبتعد كلياً عن السكر الصناعي قد يعوضه مثلاً بملعقة عسل طبيعي، لأنه يعني شرب الشاي الأخضر تحديداً يساعد الإنسان في التقليل من نسبة الدهون، وينصح حتى شربه بعد مثلاً تناول وجبة الغداء أو حتى في العشاء يعني بعد ساعة من تناول الوجبة الغذائية. الدكتورة أيضا قالت أن مشروب الشاي الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة بيولوجيا مثل الكاتيكين، مضادات الأكسدة، الزيوت الأساسية، الأحماض الأمينية، فيتامينات B1 والB2 والحديد، المغنيسيوم والكالسيوم. كذلك أشارت إلى أنه يرجى توخي الحذر عند تناول شاي الأعشاب، لأنه من الممكن أن يزيد من مخاطر التمثيل الغذائي.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، وكنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء،
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.